نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 43 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب صلاة المسافرين وقصرها قال الحافظ النووي رحمه الله: باب من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقال أبو معاوية: محضورة. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن قراءة آخر الليل محظورة، يعني تحضرها الملائكة إذا قمت تصلي بالليل، فالملائكة تحضر هذه الصلاة. وفي هذا الحديث تفصيل هل أفضل الوتر أول الليل أو آخره، والتفصيل أنه من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن الصلاة آخر الليل مشهودة. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء وأبا هريرة رضي الله عنهما بالوتر أول الليل، وذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يدرس الحديث والعلم ويتأخر في الليل، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر أول الليل. ولذا فإنه من خشي فوات الوتر بأن كان لديه أعمال أو لا ينام إلا متأخرا وخاف أن لا يقوم آخر الليل فإنه يوتر أول الليل. أما إذا طمع أن يقوم وكان له عادة أن يقوم آخر الليل فالأفضل أن يوتر آخر الليل فيصلي ما قسم الله تعالى له ثم يوتر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب أفضل الصلاة طول القنوت. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب.
قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عقب هذا
الذي بعده وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال
وأبو قريب
نعم
ولا حدثنا جرير عن الأعمش
لا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر.
يختلف.
وبعده مباشرة قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش متابعة يعني ليس الأصل
ليس بعد
لا
الحديث السابق
لا ليس بعد شيء بينهما
في النسخة التي خلت على شيخنا بعد قوله طول القنوت قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. قوله عليه الصلاة والسلام طول القنوت يعني طول القيام. نعم
هذا أيضا الذي
ما قرأته هذا؟
لا
حدثنا أبو كريب
هذا الآتي
ما قرأته؟
لا
تفضل.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت. قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش
في الأول حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش، وهنا أبو معاوية عن الأعمش. أبو معاوية من هو؟ أبو الضرير.
الضرير نعم، أبو الخازن.
محمد الخازن.
الخازن
في شيء خازن.
ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، وقد رمي بالإرجاء.
محمد بن خاسم ومعاوية الضرير. قوله عليه الصلاة والسلام: طول القنوت يعني طول القيام. فالقنوت يطلق في الكتاب والسنة، ويراد به عدة معاني. ما هنا وهو طول القيام، ويطلق القنوت ويراد به الدعاء، كما في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو حديث حسن. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا القنوت في الوتر كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت الحديث. والقنوت يطلق ويراد به دوام الطاعة، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة، أي إماما في الخير قدوة فيه، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. القنوت هنا يعني دوام الطاعة، والحنيف يعني المقبل على الله، المعرض عمن سواه، كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فالقنوت يطلق بهذه المعاني كلها. ولذلك في حديث أنس بن مالك، هو ضعيف في عدة علل، أن النبي يقول أنس: ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا أوان. هذا الحديث من جهة السند حديث ضعيف، ولو صح فالمراد به هنا يعني طول القيام. ما زال يقنط في الفجر يعني يطيل القيام. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة.
الله أكبر، الله أكبر. يعني ليس الجمعة فقط، إنما كل ليلة فيها ساعة إجابة. الحمد لله على فضله ونعمه. نعم، لكن هل نحن مستعدون لذلك، لهذه الساعة، ساعة الإجابة؟ نعم.
قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه.
نسأل الله من فضله. فهذا الحديث فيه أنه من فضل الله تعالى وإحسانه على عباده المؤمنين أن جعل لهم ساعة استجابة لا يسأل فيها عبد الله تعالى إلا أعطاه، وذلك إذا وجدت شروط الإجابة، فلا يدعو بشر ولا بقطيعة رحم، يجيب الله دعاءه ويستجيب له. وهذه الساعة من حكمة الله تبارك وتعالى أن أخفاها على عباده ليجتهدوا في العبادة كل الليل، كما أنه سبحانه أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة ليجتهد العباد يوم الجمعة في هذا اليوم، جميع اليوم. نعم. قال الإنسان يعني الذي نام عن الفجر الآن، هل هو داخل في هذا؟ الذي ينام إلى الفجر، بل الذي ينام عن صلاة الفجر، هل هو داخل في هذا؟ محروم، حرم نفسه خير عظيم. إلا استجاب، إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليل. وهل يليق بالمرء أن ينام والله جل وعلا يناديه؟ هل من سائل فأعطيه كما سيأتي؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل يليق بالعبد ذلك مع ربي العظيم سبحانه وتعالى؟ نعم. قال المهم أن الإنسان يسمع الكلام يستجيب، لا يحتاج لتكرار كل مرة يقول. ابن عمر لما رآه النبي صلى الله عليه ثوب طويل يجرجر، قال: من؟ قال: ابن عمر. قال إن كنت ابن عمر، إن كنت ابن عمر فارفع إزارك. قال فما زلت أتعاهد، يعني لم يقع منه بعد ذلك طول الإزار رضي الله عنه وأرضاه. الإنسان يستجيب لله ورسوله، هذا فيه حياة القلب، وعدم الاستجابة تؤدي إلى موت القلب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. الإنسان يجتهد يجتهد، خصوصا أن الحمد لله أكثركم شباب، مرحلة الشباب فيها قوة وعنفوان، الإنسان يحتاج فيها إلى اجتهاد في العبادة. أما الذي ينام في الشباب هل سيقوم في الشيخوخة؟ غالبا لا. خذ من صحتك لمرضك، من قوتك لضعفك، ومن غناك لفقرك. الإنسان يجتهد حال القوة والشباب والصحة والعافية، فإذا عجز بسفر أو مرض أو كبر سن فإنه يكتب له عمله كما لو كان يعمله صحيحا مقيما. صلى الله من فضله. فيا أيها الشباب اتقوا الله في الليل، اتقوا الله في الليل، قوموا استيقظوا ولو ربع ساعة ولو نصف ساعة، لا تحرم نفسك ركعتين، فركعتان بالليل والناس نيام خير من الدنيا وما فيه، خير من الفلاتين وخير من السيارات وخير من الطيارات وخير من الأرصدة والأموال، ركعتان فقط بالليل. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر
الأول. هكذا
الأول
علق على هذا نووي.
لا ما عاد أخونا
ولا ابن حجر في الفتح، ابن حجر في الفتح حديث هذا الحديث حديث متواتر من الحديث المتواترة قد أخرجه الشيخان. نعم.
وتكلم في صفة النزول قال وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان ومختصرهما أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق. والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي أنها تتأول على ما يليق به بحسب مواطنها.
هذا كلام باطل. لكن نتكلم عن الثلث الأول، هذه الرواية حين يمضي ثلث الليل الأول معروف، حين يبقى ثلث الليل الآخر. طيب نعم.
قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو المغيرة عن الأوزاعي وعن الأوزاع قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول
يحيى من هو أوزاعي عن البشراحي نبي كثير. نعم. طيب
عبد الرحمن بن عمرو.
ها
الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عمرو أحمد الشامي.
نعم غير عامل المشرحي للشعب. نعم.
علق على اللفظ
هذا.
نعم.
قال
في الويس الإسلامية حين يمضي ثلث الليل الأول وفي رواية إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه قال القاضي عياض الصحيح رواية حين يبقى ثلث الليل الآخر كذا قالوا شيوخ الحديث وبيضاء الأخبار بلفظه ومعناه قال ويحتمل أن يكون النزول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول
ويحتمل ماذا؟
يحتمل أن يكون النزول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول
قال طابي هذا اللي بقى. عياض
القاضي عياض وقوله من يدعوني بعد الثلث الأخير هذا كلام القاضي قلت ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم بأحد الأمرين في وقت فأخبر به
ثم أعلم
بالآخر في وقت آخر فأعلم به
نعم الله أعلم
سمع أبو هريرة الخبرين فنقلهما جميعا
المعروف حين يبقى ثلث الآخر الذي يحكيه علماؤنا ومشايخنا أن هذا تنزل إلهي في الثلث الأخير من الليل ما تكلم في الشذوذ هذه اللفظة ولا كذا
لا
وكيف يضعفهما وقد رواه مسلم في صحيح بإسناد لا مطعن فيه عن الصحابيين أبي سعيد وأبي هريرة
كيف من اللي ضعفها؟
قال بعد هذا الكلام يقول شيخنا وسمع أبو سعيد الخدري خبر الثلث الأول فقط فأخبر به مع أبي هريرة كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة وهذا ظاهر وفيه رد لما أشار إليه القاضي من تضعيف رواية الثلث الأول وكيف يضعفها وقد رواها مسلم في صحيحه بإسناد لا مطعن فيه عن الصحابيين أبي سعيد وأبي هريرة والله أعلم
على كل حال المعروف حين يبقى ثلث الليل الآخر نعم
قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح
هذا الحديث من الحديث المتواترة وقد رواه الشيخان هو حديث عظيم فيه التنزل الإلهي وفيه إثبات صفة النزول وقد تكلم فيه وأطال النفس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاواه ورد على الشبهات في ذلك وهو مطبوع في رسالة خاصة شرح حديث النزول لشيخ الإسلام وضمن مجموع الفتاوى أيضا اهتم به العلماء لأن الأشاعرة والجهمية والمعتزلة الأشاعرة تأولوا والجهمية والمعتزلة أنكروا فقالوا ينزل أمر ربنا وقالوا ينزل ربنا ينزل ملك من ملائكة ربنا وهذا باطل أنه في آخر الحديث يقول من يدعوني فأستجيب له وهل الملك له ذلك؟ لا إنما هذا نزول يليق بجلال الله وعظمته ينزل كيف شاء سبحانه لا يشابه ولا يماثل المخلوقين في نزولهم وقد زعم ابن بطة هذا المسنو الرحالة ابن بطوط الكذاب ذهب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو أنه سمع منه وكان ابن تيمية ساعة عيد المسجود لم يلقاه فقال ينزل كما أنزل من على هذا المنبر أو الكرسي وهذا كذب على شيخ الإسلام وينزل سبحانه وهو فوق العرش كما يليق بجلاله وعظمته وناقش أيضا شيخ الإسلام أن ثلث الليل الآخر قد يكون مختلف من مكان إلى مكان ومن قطر إلى قطر فهل يبقى ربنا في نزول دائما؟ نحن نؤمن بهذه الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته ونؤمن أيضا أن الله أو أن الرحمن على العرش استوى والمبتدع قالوا النزول ينفي الاستواء وقال عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك الحافظ الذهبي في كتابه العلو الدليل، فقالوا بل إن النزول من أدلة العلو. لماذا؟ لأن النزول لا يكون إلا من علو، وهذا من أقوى ما يكون أن تقلب الحجة على الخصم. وفي دليل على فضل الصلاة في ثلث الليل الآخر لموافقة هذا الوقت الفضيل، الإنسان يحرص. نعم، معنا الوقت. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن الشاعري قال حدثنا محاضر أبو المورع قال حدثنا سعد بن سعد.
تكلم عليه.
قال صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام. محاضر ابن المورع نسبته
الهمداني اليامي السلولي، وقيل السكوني الكوفي.
الهمداني. نعم. هكذا بالسكون
غير مشكوش.
نعم. أبو المورع كنيته
أبو المورع.
محاضر ابن من؟
محاضر ابن المورع الهمداني اليامي، ويقال السلولي ويقال السكوني أبو المورع الكوفي.
من أبو المورع وابن المورع.
نعم.
صدوق يهم؟
صدوق له أوهام.
طيب.
قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني ابن مرز
سعد بن سعيد.
سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو، وقيل ابن قيس بن قهد الأنصاري المدني، صدوق سيء الحفظ.
طبعا هذا كله أجاب عليه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. نعم، سيء الحفظ، صدوق يهم، كل هذا أجاب عليه الإمام مسلم رحمه الله، يرجع إلى أول درس في ذلك. نعم، بعض الناس يطعن في صحيح مسلم بسبب مثل هؤلاء الرواة، وهذا خطأ، فكل حديث في الصحيحين جاوز القنطرة. نعم.
قال أخبرني ابن مرجانة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم. قال مسلم ابن مرجانة هو سعيد بن عبد الله وابن عبد الله ومرجانة أمه.
ولا بأس، إذا كانت المرأة لها فضل أو لها علم كابن تيمية نسب إلى جدته تيمية، وابن علية أيضا، وهنا ابن مرجانة، لا بأس أن ينسب إلى المرأة، ليس من باب يعني التسمية فلان ابن فلانة كما يعتقد بعض المسلمين مع الأسف أن الإنسان ينادى يوم القيامة باسم أمه، وهذا باطل، إنما يقال يا فلان ابن فلان ليس ابن فلانة، وإنما هذا من باب التكريم إذا كانت من أهل العلم أو من أهل الفضل أو نحو ذلك. نعم.
قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بهذا الإسناد وزاد، ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم يرويه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل، هل من داع، حتى ينفجر الفجر. قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال
مع أن الله هو الغني ونحن الفقراء إليه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ومع ذلك ينزل سبحانه يتودد إلى عباده هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر، حتى ينفجر الفجر. نعم.
قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا الإسناد غير أن حديث منصور أتم وأكثر.
قوله من يقرض غير عديم ولا ظلوم، قال النووي رحمه الله، وفي الرواية الأخرى غير عدوم، هكذا هو في الأصول في الرواية الأولى عديم والثانية عدوم. وقال أهل اللغة يقال أعدم الرجل إذا افتقر فهو معدم وعديم ومعدوم والمراد بالقرض والله أعلم عمل الطاعة سواء فيه الصدقة والصلاة والصوم والذكر وغيرها من الطاعات. سماه سبحانه قرضا ملاطفة للعباد وتحريضا لهم على المبادرة إلى الطاعة، فإن القرض إنما يكون ممن يعرفه المقترض وبينه وبينه مؤانسة ومحبة، فحين يتعرض للقرض يبادر المطلوب منه بإجابته لفرحه بتأهيله للاقتراض منه وإدلاله عليه وذكره له وبالله التوفيق. وقوله في هذه الرواية لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر، ثلثة أو ثلثاء؟
لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر.
أو لثلث الليل الآخر، هذا وهم من بعض الرواة، فلا حديث كلها في ثلث الليل الآخر. وأجاب عنها بعض العلماء أن أرادوا الجمع، فقال يكون النزول في نصف الليل والنداء نداء الله لعباده في الثلث الأخير، لكن الأحاديث أكثر الأحاديث على أنها في على أن النزول والمناداة في ثلث الليل الآخر. وهذا أيضا في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، الله ينادي عباده والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف، لا كما يقول الأشاعرة أنه كلام نفساني من غير صوت ولا حرف والعياذ بالله. وفي الحديث إشكاله هو أن الأرض تختلف، يعني الآن نحن الآن بالنهار، في بعض البلدان قد يكون الآن العشاء أو بعد أو بالليل غربت الشمس، ونحن عندنا ما طلعت الشمس بعد، وبلاد أخرى تختلف ربما الظهر وهكذا. وهذا ناشئ إذا انقدح في ذهن الإنسان هذا الكلام، يعني لو قال ثلث الليل في جزء من الأرض ويكون في مكان آخر من الأرض نهار، أو قد يكون أول الليل، فما هو الجواب عن هذا؟ هذا الكلام ناشئ أنه انقدح في ذهن قائل ذلك تشبيه النزول، نزول الخالق بالمخلوق، ولكن الأصل أن نقول إنه ينزل ولا نكيف ولا نمثل، هو سبحانه أعلم بمراده ولا إشكال في ذلك، لكن الإشكال يقع إذا شبه الإنسان المخلوق به بالخالق، والله منزه عن ذلك. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.